رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلينا، والتي قام بشرحها والتعليق عليها حفيده الشيخ المبارك صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آله، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. كما تعلمون من جملة الأصول التي ينبغي مداومة التذكير بها وهو العذر بالجهل، والمراد من ذلك أن المسلم إذا اقترف محظورا شرعيا وهو يجهل حكمه لا يؤاخذ في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الذي عليه سلف الأمة وأئمة المسلمين وأئمة الدعوة، وهذا الذي عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والذين قالوا بالعذر بالجهل أضافوا قيدا ينبغي ذكره، وهو: إن لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه. معايا شيخ رضا؟ إن لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه، لأننا ذكرنا في مباحث أصول الفقه ما يسمى بباب عوارض الأهلية، أي أشياء معينة إذا وجدت في المكلف ليس أهلا لأن يكلف، ومن جملة ما ذكرنا الجهل. وقلنا أن الله عز وجل بنص التنزيل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهذه وسائل تحصيل العلوم. فالجهل هو الأصل فينا، ولكن أمرنا الشارع أن نزيل هذا الجهل. فإذا قصر المكلف في إزالة هذا العارض وفعل محظورا بناء على جهله لا يعذر بجهله. يبقى العذر بالجهل أصل عند أهل السنة والجماعة ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه. أما إن تكاسل ولم يطلب العلم ولم يزيل الجهل وتعلل بعلل واهية، فهذا إن وقع في محظور لا يعذر بجهله. أيضا مما ينبغي ذكره في هذا المقام ما أطلق عليه علماء الشريعة المعلوم من الدين بالضرورة، هذا ليس فيه عذر بالجهل. فإذا كان الشيء معلوما من الدين بالضرورة وادعى مسلم أنه لا يعلم ووقع فيه فلا يعول على دعوى، بل يقام عليه الحد وترتب عليه الأحكام، لأن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة. واعلموا رحمكم الله أن المعلوم من الدين بالضرورة له قيود. القيد الأول الذي يحدده أهل العلم أهل الاجتهاد، القيد الثاني أنه يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. ومثل هذه القضايا يتكلم فيها القضاة وولاة الأمور إذا أرادوا أن يثبتوا حكما على رجل. أيضا هنا كلام شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلينا، قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. إياك ثم إياك أن تظن أن الإمام لا يعذر بالجهل، أخطأت وكذبت على الإمام ونسبت إليه ما هو منه بريء. ولكن لكل مقام مقال، ويجب أن يوجه كلام الإمام حسب ما تدل عليه عقيدته وكلامه في مواطن أخرى. وهذه مزلة أقدام يقع فيها كثير من طلبة العلم، وهي أنه يقتصر على قول واحد لأحد من أئمة المسلمين وينسب إليه هذا القول مع أن الإمام له قول آخر في المسألة، وهذا من عدم الإنصاف بل من الكذب على أئمة المسلمين. لذلك كما نقول دائما، إذا أردت أن تنسب قولا لإمام في مسألة لزاما عليك، إن كان الإمام أفضى إلى ما قدم ومات أن تتتبع كلامه كله، ثم بعد ذلك تأخذ كلامه. إن كان قولا واحدا انتهى الأمر، تعرضه على الكتاب والسنة. وإن كان له في المسألة أقوال متعددة ظاهرها التعارض، تأخذ منها الموافق للأدلة، وعدا ذلك لا ينسب إلى الإمام. لما؟ لعل يعني أنا أريد أن أبحث عقيدة الإمام الألباني في الإيمان، أتتبع كل كلامه في الشرائط وفي المحاضرات وانظر إلى مصنفاته، وبناء على هذا التتبع والاستقراء التام أبدأ أنسب المعتقد لشيخ الإسلام اللي هو الإمام الألباني رحمة الله عليه. طيب، هب أن الإمام الذي تريد أن تعرف قوله في المسألة ما زال على قيد الحياة، يعني أنا أريد أن أعرف معتقد الشيخ الفوزان مثلا بارك الله في عمره وسعيه وختم لنا وله بخاتمة السعادة في الإيمان، أروح ده في الرياض وصفر؟ ألا، ده طلب العلم يبذل في تحصيله كل غال ونفيس. ده أنت بتسأل عن مسألة يترتب عليها إما جنة عرضها السماوات والأرض وإما نار وقودها الناس والحجارة. أمال بقى الأئمة الأكابر لما رحلوا المسافات الطوال، مسيرة الشهر والشهرين والثلاث على الإبل، أردت أن أعرف معتقد العلامة ابن باز في مسألة معينة، والرجل مثلا يعني كان هذا قبل أن يتوفاه ربنا عز وجل، أذهب إليه وأسأله. أما أننا بمجرد كليمات تسطر وتنصب لبعض العلماء على الشبكة العنكبوتية الذي لا ضابط لها ولا رابط، وبناء على ذلك أنسب أقول معتقد الإمام كذا، لا يا أخوان، هذا مخالف. حتى إن الإمام الشيخ الفوزان رحمة الله عليه بيقرر تقريرا والكلام موجود ومسطور، قال: والكلام لأهل العلم في الشرائط لا ينسب إليهم إلا بعد الرجوع إليه. ليه؟ أنا مثلا على المنبر بتكلم في موضوع معين ولحماسة فارغة أو حمية جوفاء زل لساني بكلمة، ما المانع؟ هذا وارد. كذلك أتكلم في محاضرة واللسان سبق بكلمة معينة، يبقى إياك أن تستل هذه الكلمة وتقول قلت كذا وكذا. طب ارجع إلى أصلنا، ارجع إلى ما قررناه في مواطن أخرى. هو ده يا أخوانا الإنصاف، هذا هو الإنصاف. وإذا وجدنا كلاما لأهل العلم يحتمل وجها للخير ووجوها لغير ذلك، الإنصاف أن نحمل كلامه على أوجه الخير. فالعلامة الألباني عليه سحائب الرحمة والرضوان لما يقول والأعمال كلها شرط كمال للإيمان، لابد أن يفهم هذا الكلام طبقا لكلامه، والإيمان بلا عمل لا يفيد. أجيب النصين والنقلين عن الإمام، قال الإيمان بلا عمل لا يفيد، المعنى واضح. طب الأعمال كلها شرط كمال، المعني بذلك أحد الأعمال وليس كل الأعمال. هذا توجيه كلام الأئمة بما يتفق مع معتقد سلف الأمة. أما أننا نقول الشيخ الإسلام محمد لا يعذر بالجهل، كذبت على الإمام. تقول العلامة ابن مزدا يعذر بالجهل، كذبت على الإمام. ومن عاشره ونقل عنه يعذر بالجهل في كل الأمور. ولكن الإشكالية جاءت من ماذا؟ إن هذا الشيء عده هؤلاء الجهابذة معلوم من الدين بالضرورة في بلده، وبناء على ذلك لا يعذر بالجهل. أما في بلدنا وفي غيرها من البلدان فالأمر يختلف. هذا هو الإنصاف. ومن أجل ذلك اتفقت كلمة علماء الجرح والتعديل، إذا ثبت عن رجل كذب على إمام أو بطر لنصه أو تدليس وتقديم وتأخير متعمد، تسقط مروءته وتسقط عدالته وتسقط شهادته، كذاب. يبقى يأتي لكلام الإمام النووي ويبطره، يأتي الفتوى العلامة ابن باز ويبطره؟ لا، هذا ليس من الإنصاف، بل ليس من العلم في شيء. من فعل هذا إخواني متعمدا تسقط عدالته. يعني إيه؟ ما عادش له لازمة في المجتمع، سقط العدالة، سقط المروءة، سقط الشهادة. لما؟ دلس على الإمام وقطع الكلام وقدم وأخر حتى يخل المعنى ويوهم الآخرين بكلام لم يرده الإمام. القواعد ديت رجائي الله يبارك فيكم أن تفطنوا إليها جيدا، ورجائي أن نطبق ما رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بك إثما كلما سمعت شائعة أو معلومة ما تعرف مصدرها تنقلها لإخوانك، ما بهذا تنتشر الشائعات، وبهذه الطريقة يعني تنتشر البدع وأنت لا تشعر. يبقى بناء على ذلك يا إخوان كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب لابد أن يوجه بالوجهة التي عليها معتقد الإمام رحمة الله عليه. طيب ويختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني المعلوم من الدين بالضرورة في ميت الرخاء أو في جنوب مصر العربية ممكن يكون مثلا غير معلوم من الدين بالضرورة في جنوب إفريقيا، والمعلوم من الدين بالضرورة في بلاد الحجاز ممكن يكون مجهولا عندنا، ليس معلوم عندنا، واخد بالك؟ لذلك وبرضو بلاد الحجاز مش كلها، يعني ونحن هناك كنا نذهب إلى مناطق بالبوادي. يعني أذكر من المرات حدثني بعض إخواني إن واحد من الدعاء جلس مع جماعة من البدو، ودي حقيقة، بدأ يثني على الله ويذكر نعم الله عز وجل على الناس. رد واحد من البدو قال له ايه؟ جزاه الله خير. انت متخيل هديت معايا يا اخوانا؟ يبقى بناء على ذلك فيه ناس تجهل، واهل السنة والجماعة الجهل موجود، العذر قرين له ما لم يكن الجهل من سعي المكلف ولا من كسبه. نقرأ الشرح بعد ذكر هذه المقدمة المهمة. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله أصولا ومحكمات في فهم التوحيد وفهم الشرك وما كان عليه أهل الجاهلية من الإشراك بالله وصفة ذلك الشرك وما يتصل بذلك، قدم رحمه الله بمقدمات للنتيجة التي يصل إليه، وهي قوله بعد ذلك أفادك فائدتين. المقدمة الأولى قال إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، يعني أن الذي سلف يحتاج إلى العلم، فالعلم منه ما يعلم بإدراك لأول وهلة ثم يترك، ومنه ما يعرف معرفة القلب فيكون مدركا ومستقرا في القلب ومعلوما بأدلته وبراهينه. قوله معرفة قلب، المعرفة في هذا الموضع هي العلم، فيها مش عندك؟ همش موجود؟ نقرأه سويا. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: الفرق بين إضافة العلم لله أو عدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم، وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناه، فإنها في مجال استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلب. فإذا تصور وحصل في الذهن قيل عرفه، أو وصفه له صفته ولم يره، أو وصف له صفته ولم يره، فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل عرفه. يبقى العلم مسبوق بجهل، ومن أجل ذلك نقول علم، أما المعرفة فمسبوقة بنسيان أو بذهول. قولهم يعني إذا علمت ما ذكرت لك علم قلب، والعلم والمعرفة في ابن آدم متقاربان، أما في حق الله عز وجل فإنما يوصف بالعلم دون المعرفة، والمعرفة في القرآن جاء أكثر ما جاءت في سبيل التهجين لها، وأنها لا تنفع، لأنها معرفة بالظاهر لا معرفة بالقلب، كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وكما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فأتت المعرفة لا في مقام المدح في القرآن، بل في مقام الذم، وهذا لأجل أن المعرفة لا يتبعها العلم بالحق دائما، والإذعان له والعمل به، وإنما قد تكون فائدة لذلك وقد لا تكون، وهو الأغلب. وعامة العلماء على أن المعرفة والعلم في ابن آدم متقاربان، لكن يختلفان في أن المعرفة قد يسبقها جهل بالشيء أو ضياع لمعالمه، فجهل ثم عرف أو ضاعت معالم الشيء عليه ثم اهتدى إليه وعرفه، كما قال في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فعرفهم وهم له منكرون. هذا من جهة العلامات والصفات. فإذا المعرفة والعلم بمعنى واحد، ولهذا جاء في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. وفي بعض ألفاظ ذلك الحديث والمحفوظ فيه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عبر عن ذلك طارة بالتوحيد وطارة بالمعرفة، وهذا يدل على أن المعنى عند التابعين الذين رووا بهذا وهذا متقارب. لهذا يستعمل العلماء كلمة المعرفة وكلمة العلم متقاربة، وهذا هو الذي درج عليه الشيخ هنا، لأنه مخاطب من ليس عنده ذلك التفريق الدقيق بين المعرفة والعلم. طبعا من باب التنبيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، بهذه الكلمة دخلوا في الإسلام ابتداء، بعد ذلك أقروا بشرائع الإسلام وبفرائده، يثبت لهم وصف الإسلام استمرارا. أما إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يؤمنوا ولم يوقنوا بما دلت عليه الكلمة، فباتفاق أهل العلم لا تنفعهم هذه الكلمة ولا تنجيهم من النار. قال: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهذا المقصود به علم القلب، لأن المعرفة معرفة اللسان أو معرفة الظاهر قد لا تقود للإذعان للحق، لكن معرفة القلب معها الاستسلام لذلك الحق. طيب، لو أن صاحب القلب زعم أنه عرف بقلبه ولم يستسلم لما دلت عليه ما ادعى أنه عرفه، لا ينفع، لا ينفع. يبقى في عندنا دلائل وقرائن. ومن أجل هذا من أعظم الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. هذا من أعظم الفوارق، ودليل ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. المقدمة الثانية: وعرفت أن الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هنا مسألة هينة، وهي: هل يا ترى إن الله لا يغفر أن يشرك به نفى المغفرة لمن أشرك، هل نفي المغفرة على من أشرك أكبر أو أصغر أو كليهما أو هما معا؟ لأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر، وهذا في حقيقة الأمر كما قال العلامة العثيمين في كتابه تعليق على كتاب التوحيد قول مرجوح، بل الصواب أن الله لا يغفر أن يشرك به شركا سواء أصغر أو أكبر. ولكن الفرق بينهما أن من قابل الله عز وجل بشرك أصغر يعذب بشركه ومآله إلى الجنة لأنه مات بريئا من الشرك الأكبر، أما من أشرك شركا أكبر فكما قال ربنا عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول هذه المعرفة الثانية، عرفت الشرك من حيث دلالته وصفته وحكمه وما كان عليه المشركون في إشراكهم بالله تعالى. والشرك هو اتخاذ الشريك، واتخاذ الشريك قد يكون على جهة التنديد الأعظم وقد يكون على جهة التنديد الأصغر، فحقيقة الشرك أن يتخذ الند مع الله، واتخاذ الند مع الله قسمان. الأول تنديد أعظم، وهو أن يجعل ما هو محض حق لله للمخلوق باتخاذ الند فيما يستحقه الله على العبد من توحيده بالعبادة، وهذا التنديد هو الشرك الأكبر كما جاء في حديث ابن مسعود حين سأله أي الذنب أعظم، قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وكما قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. القسم الثاني تنديد أصغر، وهو أن يجعل للمخلوق شيئا مما يجب أن يكون لله لكن لا يبلغ أن يصل إلى درجة الشرك الأكبر، أن يجعل للمخلوق شيئا من الندية ولكن لا تصل إلى صرف العبادة لغير الله، وهذا من جهة التعلق ببعض الأسباب التي لم يأذن الله بها. بالنسبة للأسباب، جرت سنة الله الكونية في خلقه أنه أجرى المسببات تقع بعد حدوث الأسباب، ولكن لا يلزم من وقوع السبب أن يكون المسبب، لا يلزم، بل قد يقع السبب ولا يقع المسبب. ولكن هنا كما ذكر أهل العلم بالاستقراء وجد العلماء أن الأسباب التي تؤدي إلى المسببات قسمين باعتبار مصدرها، القسم الأول سبب شرعي، القسم الثاني سبب كوني. انتبهوا للتقسيمات دي، الأسباب اكتب تنقسم الأسباب باعتبار ما أدت إليه من مسببات باعتبار مصدرها إلى قسمين، الأسباب والمسببات تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين، سبب شرعي، سبب شرعي وهو ما دل الدليل الشرعي على كونه سبب لمسبب، وهو ما دل الدليل الشرعي على كونه سبب لمسبب. مثال ذلك صلة الرحم تزيد في العمر، وتقوى الله سبب للرزق، يرحمكم الله، وكذلك الأذكار الشرعية سبب لاتقاء الحسد، الأذكار الشرعية سبب لاتقاء الحسد، لي أذكار الصباح والمساء، الأذكار الموظفة في اليوم والليلة كذكر نومي ودخول الخلاء إلى غير ذلك. القسم الثاني سبب كوني، سبب كوني أي دلت عليه التجربة الكونية. مثال ذلك الأكل سبب لذهاب الجوع، الشرب سبب لذهاب الظمأ ونحوها. اكتب وكلا النوعين لا يقع المسبب إذا وقع السبب إلا بمشيئة الله، وكلا النوعين لا يقع المسبب إذا وقع السبب إلا بمشيئة الله. وكلا النوعين، وكلا اللي هما نوعين اللي هو السبب الشرعي والسبب الايه الكوني، لا يقع المسبب اذا وقع السبب الا ايه بمشيئة الله، بمشيئة الله. طيب خد بالك بقى الشرك بيجي منين. اذا اعتقد المسلم او الانسان ان هذا السبب يؤدي الى المسبب ولو لم ياذن الله، واخد بالك ده شرك، وشرك اكبر. او يعتقد ان السبب يؤدي الى المسبب بذاته والله سبحانه وتعالى لم يشاء ذلك، او شاء ام لم يشاء. الشرك الاصغر ياتي ان يجعل المكلف ما ليس بسبب سبب مع اعتقاده ان الله هو الفاعل على الحقيقه. ها اتفهم الفرق؟ اعيد تاني. الشرك الاكبر ياتي ان يعتقد ما ليس بان يعتقد ان السبب مؤثر بذاته. سبب ايه؟ مؤثر بذاته. يعني انا تزوجت امراه واتيتها بما احل الله، لازم تخلف، لا دخل لمشيئة الله في هذا، هذا شرك يا أخوانا، شرك. أن يعتقد أن السبب يؤدي إلى المسبب بذاته ولو لم يأذن الله عز وجل. طيب أن يعتقد ما ليس بسبب سبب مع اعتقاده أن الله هو الفاعل على الحقيقة. يعني بالضبط إيه؟ رجل اشترى سيارة أو بنى بيت جديد، واخد بالك، أو جاب سيارة بقى إيه يعني أحدث موديل، خرج من المعرض أم جايب عزك الله نعل بتاع عيل صغير وأم علقه في الاكسدام. لما يمنع الحسد؟ قالك ده هيمنع الحسد بس بإذن الله، وخبال. يبقى هو جعل إيه ما ليس بسبب إيه سبب، شرك مع اعتقاده أن الله هو الإيه الفاعل على الحقيقة، هذا عياذا بالله شرك أصغر. أما إن اعتقد أن السبب يؤثر بذاته ولو لم يأذن الله، هذا شرك أكبر ولو كان سبب شرعي أو كوني. أنتوا معايا ولا الكلام سهل؟ سهل يا شيخ عبد الله؟ يا فياض، احنا قلنا السنة الكونية السبب يؤدي للإيه؟ ولكن لابد مشيئة إيه؟ المولى عز وجل. والأسباب نوعين، سبب شرعي أي دل عليه الإيه؟ الدليل الشرعي. لولا ورود الدليل الشرعي ما علمنا إيه دخل بقى طولت العمر بصلة الرحم، أنا رايح أزور عمتي إيه دخلها بقى رحمي عمري طول، ما لاش علاقة، ما عرفنا العلاقة إلا بالإيه؟ بورود النص. وهذين بالكم يا أخوانا، السبب الكوني منشأه على التجربة والاستقراء. ومن أجل ذلك تجد إن استخدام التوسل اللي هو الوصول إلى شيء بالأسباب بيختلف. فإن كان السبب أو المتوسل أو المتوسل إليه دل عليه الشرع ليس لي سبيل إلا الدليل الشرعي، وإن كان المتوسل إليه أمر كوني لابد أن يكون الموصل إليه مباح في الشرع، مباح في الشرع. يعني أريد أن يذهب ظمئي، خلاص أشرب إيه ما أذن به الشرع. يبقى الشرك الأصغر أن يجعل ما ليس بسبب سبب مع اعتقاده أن الله هو الفاعل على الحقيقة. وضربنا المثال، واخد بالك، ضربنا المثال. طب الشرك الأكبر أن يجعل السبب مؤثرا في ذاته ولو كان سببا شرعيا أو كونيا. واضحة يا مشايخ المسألة دي؟ مع اعتقاده أن الله هو الفاعل على الحقيقة، يعني جعل النعل بتاع الابن الصغير يرفع الحسد عن السيارة. طب إزاي الكلام ده؟ قالك ده بإذن الله، ولكن ده سبب، سبب شرك لأن الله لم يأذن به. أما من جعل الأسباب تؤثر بذاتها بغير إذن الله عز وجل فهو مشرك شرك أكبر ولو كان السبب إيه شرعيا أو إيه أو كونيا. نعم لا يا أخي الفاضل، هذا الكلام محل نزاع بين أهل العلم ولكن ليس على التفصيل. الشرك الأصغر كبير من الكبائر، وليس الشرك الأصغر كله بدرجة واحدة. معايا شرك في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أخفى من دبيب النمل، ولكنه شرك. ولكن هل يستوي إلى درجة الزنا والأشياء هذه؟ تفصيل، ليس كل شرك أصغر يستوي بدرجة الزنا والربا وغير ذلك. طيب، والشرك نعم ما أي سبب شرعي؟ الإنسان قال لك صلة الرحم تزيد في العمر، وليس لله سبحانه وتعالى مشيئة في ذلك. الأكل يذهب الجوع، وليس لله مشيئة في ذلك. إذا اعتقد هذا، هذا شرك بالله. طيب، القسم الأول تنديد أعظم، هو أن يجعل ما هو محض حق لله للمخلوق باتخاذ الند فيما يستحقه الله على العبد من توحيده بالعبادة. وهذا التنديد هو الشرك الأكبر، كما جاء في حديث ابن مسعود حين سأله أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وكما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ونحو ذلك. القسم الثاني تنديد أصغر، وهو أن يجعل للمخلوق شيئا مما يجب أن يكون لله، لكن لا يبلغ أن يصل إلى درجة الشرك الأكبر. أن يجعل للمخلوق شيئا من الندية، ولكن لا تصل إلى صرف العبادة لغير الله، وهذا من جهة التعلق ببعض الأسباب التي لم يأذن الله بها، أو تعظيم بعض الأشياء تعظيما لا يوصل إلى ما يناسب مقام الربوبية، مثل الحلف بغير الله، ومثل قول لولا الله وفلان وأشبه ذلك. فإذا الشرك هو التنديد، وهو اتخاذ الشريك مع الله عز وجل. ولهذا اختلف العلماء في تعريف الشرك الأصغر وفي ضابط الشرك الأصغر ما هم. فمنهم من قال الشرك الأصغر ما هو ما دون الشرك الأكبر. نقرأ الهامش، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الشرك نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، من معتقدات أهل السنة والجماعة، ومن خالف في ذلك فهو من أهل البدعة والضلال. أن الشرك والكفر والنفاق والظلم والفسق تنقسم إلى أكبر وأصغر، من خالف في هذا المعتقد فليس من أهل السنة والجماعة. أعيد تاني: الشرك والنفاق والظلم والفسق وتاني والكفر، هذه الخمسة تنقسم إلى أكبر وأصغر. أكبر مخرج عن الملة، وأصغر لا يخرج عن الملة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يقول: ولهذا اختلف العلماء في تعريف الشرك الأصغر وفي ضابط الشرك الأصغر ما هو. فمنهم من قال الشرك الأصغر ما هو دون الشرك الأكبر، مما لم يوصف بالنصوص بأنه مخرج من الملة أو أنه فيه صرف العبادة لغير الله. وقال آخرون: الشرك الأصغر هو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، والثاني ينضبط في أشياء ولا ينضبط في أشياء أخرى. فمدار ضابط الشرك الأصغر على أشياء ورد النص بتسميتها شركا، أو أن حقيقتها تشريك ولا تبلغ التنديد الأعظم في صرف العبادة لغير الله. فقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ظاهره في التحذير والتخويف من الشرك، لأن الشرك لا يغفر، وأما الذنوب فهي على رجاء الغفران، كما قال هنا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خد بالك قوله هنا، قول الشارح: لأن الشرك لا يغفر، أي إذا مات العبد مصرا عليه. أما في الدنيا فكل من فعل من الذنوب ما شاء ثم وفقه الله عز وجل إلى توبة النصوح فتاب، فإن شاء الله توبته مقبولة، وإن فعل وفعل، إلا إذا كان الذنب كما تعلمون متعلق بحق آدمي فلا تبرأ ذمته ولا تقبل توبته إلا إذا رد الحقوق إلى أصحابه. يبقى قول الشيخ هنا: لأن الشرك لا يغفر، أي إذا مات العبد مصرا عليه. وأما الذنوب فهي على رجاء الغفران، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء، انتبه، على أن قوله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا في حق التائب، في حق التائب. طيب، يبقى بناء على ذلك كل من فعل ذنب وتاب إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي تاب منها العبد. والألف واللام في الذنوب للاستغراق، كفر وشرك فما دونه، طالما تاب خلاص. ولكن أرجو إخوان الله يبارك فيكم ودي من الأشياء التي ينبغي أن يفطن لها الداعية. حينما تريد أن تقرر هذا الأمر من معتقد أهل السنة والجماعة، يعني بتخطب في عامة الناس وتريد أن يعني ترفع رجاء الناس في عفو ربنا عز وجل وفي رجائه، خليك ناصح في ألفاظك حتى لا تطلق الحبل على الغارب ويذبح الناس في المعاصي بناء على كلامك. يبقى احنا بنقول يا اخواننا الذنوب إذا فعل العبد منها ما فعل ثم تاب توبة النصوح توبته إن شاء الله مقبولة، وهو المراد بقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعد أن تقرر هذا المعتقد تردفه بقولك وما الذي أدراك أيها العاصي أن الله سيمهلك حتى تتوب من الذنب. صح، ما أدراك. طيب الله عز وجل أمهلك حتى فعلت الذنب ولم يميتك وأنت على المعصية، أعندك عهد وميثاق من الله أنه سيمهلك حتى توفق إلى توبة النصوح؟ الجواب من عامة الناس لا. يبقى عدل بالتوبة وابتعد عن الذنب. يا أخوانا لأسباب كثيرة على رأسها غياب نشر العلم، أصبح كثير من القوم يفهمون النصوص كما يتراءى لهم، ودي ما تعديش على الداعية. وضربت لكم مثالا قبل ذلك، واحد من إخواننا طلع المنبر يخطب في الناس موعظة بعنوان فضائل الذكر، فضائل ذكر المولى عز وجل. النصوص كثيرة متواترة، وتأتي كثير من النصوص من قال كذا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ممكن واحد يسمعها منك ويقول طب خلاص مش مصلي الجمعة ويخرج، ليه؟ أنا هذكر ألتزم بهذا الذكر. لا، لابد أن تفهمه أن معتقد أهل السنة والجماعة يأتون بالنصوص كلها. عشان كده القول الفصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أن قول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، أي من الأحكام الوضعية، والحكم المترتب على سبب لا يتحقق إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. وهذا القول الصواب في تأويل هذه النصوص. أما أننا نأخذها على ظاهرها، ما الفرق بينك وبين الجهمية وبين المعتزلة؟ لا فرق، إلا أنك وصفت نفسك بأنك من أهل السنة على غير الحقيقة. يبقى بناء على ذلك أراعي وأنا أعظ القوم وأخطب فيهم أراعي ألفاظي. انتبهوا يا مشايخ حتى لا يخطأ أحد في فهمك أو يتمادى في المعاصي، واخد بالك؟ يتمادى في المعاصي. فلا بد أن يكون عند الداعية كثير من الذكاء والفطنة لمثل هذه الأمور حتى لا يطعن في الشريعة من قبلك وأنت لا تدري. نرجع لكلامنا، يبقى أجمع العلماء على أن قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا نزلت في حق من تاب. فإذا قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من مات على غير التوبة مصرا على المعصية. طيب مصرا على معصية، ضابط الإصرار لابد أن يعلم، وهل يلزم من الإصرار الاستحلال؟ الجواب لا يلزم، ومن قال يلزم من الإصرار الاستحلال فهو من قول الخوارج، التكفير بالمعصية ولكن غلفه. انتبه، الإصرار هو فعل الذنب تلو الذنب دون توبة، ده الضابط. جزاك الله خير يا شيخ خالد، تسأل على حرصك. أما بقية الإخوانة من الحفظ الكبر من نجدع وانا منتبه، أما اللي كان ضابط الإصرار أن يفعل العبد الذنب تلو الذنب دون توبة، دون توبة. يعني نظر إلى المرأة نظر محرم ولم يتب، نظر ولم يتب، نظر ولم يتب، مصر. طيب نظر وتاب، نظر وتاب، نظر وتاب، غير مصر باتفاق. ليه؟ لأن التوبة تجب ما قبلها. يبقى لما يقول لك بقى الإصرار يدل على الاستحلال، ده كلام الخوارج. وافصح بما في قلبك ولا يعني تستتر بألفاظ لتوهم الغير أنك على الجادة. ماشي يا أخواننا، ضابط الإصرار هو فعل الذنب، تلو الذنب بدون إيه؟ توبة. أما إن فعل وتاب ها ليس بمصر، وإن فعل 100 مرة. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة، والذي نفس محمد لو لم تذنبوا وتستغفرون الله فيغفر لكم لذهب الله بكم، وجاء بأقوام آخرين يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله له. ضوابط هذه عند أهل السنة والجماعة لزاما على طالب العلم أن يكون على علم تام بها حتى لا يلبس عليه الأمر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عند البخاري وغيره ليكونن البخاري رواه معلقا ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة، هذا من الاستحلال العملي وليس من الاستحلال العقدي. يستحلون يعني يكثرون من فعله حتى إذا رأهم أحد يقول أن هذا الشيء حلال. المصطلحات والتعريفات ينبغي أن تكون واضحة ومستظهرة عن ظهر قلب. مشايخ، طيب لحظة واحدة شخرط. طيب يقول هنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في حق من مات على غير التوبة مصرا على معصية، فهو على رجاء الغفران تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنبه، وأما من تاب فإنه لا يدخل تحت المشيئة. واضح الكلام ده؟ تاب خلاص، تاب من الكفر يدخل تحت المشيئة خلاص، انتهى الأمر هذا طالما تاب. طيب يقول وقوله وإن شاء عذبه فهو على رجاء الغفران تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنبه، وأما من تاب فإنه لا يدخل تحت المشيئة، لقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولقوله تعالى وإني لغفار صيغة مبالغة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، في آيات كثيرة في هذا المقام. انتبه للنص كده، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي استقام ولازم وعمل صالح. والعطف هنا مش معناه أن العمل الصالح غير الإيمان، أي خرج عن مسمى الإيمان، هذا كلام أهل الإرجاء، بل العمل داخل في الإيمان. وها هنا في هذه الآية بحث، وهو أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به فيه النكر في سياق النفي، ومن المتقرر في أصول الفقه وفي علم العربية أن النكر في سياق النفي تعم، وهنا وقعت النكرة في سياق النفي، والنكرة هي المصدر المنسبك من أن والفعل المضارع يشرك، لأن معنى الكلام أن الله لا يغفر شركا به، والمصدر النكرة، وهذا يعني عموم الشرك، فيكون المرض هنا أن الله عز وجل لا يغفر أي نوع من أنواع الشرك، فالشرك على هذا لا يدخل تحت الغفران سواء كان أكبر أم كان أصغر أم كان في شرك الألفاظ وأشبه ذلك، بل إنما يقع فيه من الموازنة بين الحسنات والسيئات، وإما يؤخذ العبد به فيعذب به، وهذا اختيار جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم أكثر أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى بناء على القاعدة الأصولية على ذلك. ومن خلاله نقدر نستوعب إيه بقى الحديث القدسي، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، عشان نعرف قيمة التوحيد وفضل الكلام في التوحيد تفصيلا وإجمالا. قال آخرون من أهل العلم إن قوله لا إن الله لا يغفر أن يشرك به هو عام، لأن يشرك نكر أتت في سياق النفي فهي دالة على العموم، لكن العموم طار يراد به الخصوص، لأن العموم عند الأصوليين على 3 مراتب. يقول لأن العموم عند الأصوليين على 3 مراتب، عموم باقي على عمومه، اكتب عندك كده جنبها بجوارها، وهو ما يسمى بالعام المحفوظ. بالعام المحفوظ الذي لا يقبل التخصيص أبدا، مثال ذلك قوله تعالى والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها بعد ذلك وعموم مخصوص اتبجوارها أن يقبل التخصيص، أن يقبل التخصيص. مثال ذلك، مثال ذلك: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يخصص بعدم إرث القاتل، الابن القاتل أو الكافر. يخصص بعدم إرث الابن القاتل أو الكافر. دايما مادة أصول الفقه خاصة العموم والتخصيص والإطلاق والتقييد والدلالات، مباحث الدلالات، الأمور ديت لكثرة تناولها من أهل العلم في كتبهم ينبغي أن تكون حاضرة عندك. يعني أنواع العموم والفرق بين التخصيص والخاص، الإطلاق والتقييد، ومتى يحمل المطلق على المقيد، دلالة الألفاظ اللي هي دلالة الإيماء والتنبيه والاقتضاء والإشارة والصبر والتقسيم، كل ديت أمور تكون حاضرة تبدأ تستوعب كلام أهل العلم مباشرة. بعد ذلك عموم مراد به الخصوص وهو اللفظ العام ولكن أريد به الخاص. نعم، لفظ جاء بصيغة العموم ولكن مراد به خاص. مثال ذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الأشياء دي مهمة يا أخواننا في طلب العلم، الله يبارك فيكم، مهمة جدا. نرجع للكتاب، يقول: فيكون اللفظ عام لكن المراد به شيء خاص. وخد بالك، أريد أن تفرق بين ما نحن فيه الآن وبين الألفاظ في القرآن أو في السنة التي جاءت بصيغة العموم ونزلت بصيغة الخصوص. معايا يا مشايخ؟ هذا غير الموضوع نحن. يبقى سبب نزول في شخص معين، ولكن اللفظ الذي ورد ونزل لفظ عام، واخد بالك؟ فهنا القاعدة العامة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تمام، كقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. باتفاق أهل العلم نزلت في اليهود، ولكن اللفظ عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تماما، كقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. الآيات جاءت بلفظ العموم ونزلت في من؟ في خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت. يبقى لابد أن نفرق بين هذا وبين ما نحن بصدده. يقول: فيكون اللفظ عام لكن مراد به شيء خاص، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه نكرة أيضا في سياق النفي بلم، وهذه تدل على عموم الظلم. ولهذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأفهمهم صلى الله عليه وسلم أن المراد هنا بالظلم خصوص الشرك. عشان كده ذكرنا في أسباب النزول أن من فوائد معرفة أسباب النزول إزالة اللبس في فهم بعض الآيات. بقى في إشكالية معينة في الفهم، يأتي سبب النزول ويزيل هذا الفهم ويصح الفهم. فإذا يكون اللفظ عاما ويراد به الخصوص، وهذا ما يسميه الأصوليون عموم مراد به الخصوص. ففي هذه الآية قال طائفة من أهل العلم: اللفظ عام ولكن المراد به خصوص الشرك الأكبر، لأنه هو الذي نعلم من النصوص أنه لا يغفر وأن صاحبه متوعد بالنار، كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله ومن يشرك بالله، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من هذه شرطية، ويشرك فعل فيه الحدث فيه المصدر وهي نكرة، هذا يدل على العموم، لكن لما رتب الأصل وهو أن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار علمنا أن المراد خصوص الشرك الأكبر، فقالوا هذه الآية مثل تلك. قال الأولون: هذه الآية فيها عدم المغفرة، وعدم المغفرة لا يستلزم الخلود في النار. انتبهوا للأصل ده، زي بالضبط الوعيد بالنار لا يستلزم الخلود، كحديث الافتراق 72 في النار وواحدة في الجنة، هذا لا يستلزم الخلود. وشيخ الإسلام رحمه الله قال: ومن قال أن 72 كلها في النار مخلدة فقد خالف القرآن والسنة والصحابة والتابعين والأئمة الأربعة. مراد شيخ الإسلام أن من قال هؤلاء القوم مخلدون في النار بدلالة هذا الحديث فقط، وإلا الإجماع منعقد على أن الجهمية مخلدون، وأن القدرية الغلاة نفاة العلم مخلدون، وأن الشيعة الروافض الذين كفروا الصحابة مخلدون، مع أنهم من 72 فرقة. فلابد يفهم كلام الأئمة طبقا لكلامه في مواطن أخرى. طيب، يقول: وعدم المغفرة لا يستلزم الخلود في النار، وهذا غير الآيات التي فيها الخلود في النار، فتلك الآيات دل على أن المراد بالشرك الخصوص خصوص الشرك الأكبر لأن السياق يقتضيه، وأما هذه فلا دليل عليه. وعلى العموم كما ذكرنا القول الأول هو قول الأكثرين، وعليه يتم الاستدلال هنا، وهو أن من عرف أن الشرك الأكبر والأصغر في قول الأكثرين من أهل العلم لا يدخل تحت المغفرة أفاده الخوف من الشرك بالله، لأنه ليس ثم شرك على هذا القول يدخل تحت المغفرة، بل إن الله عز وجل لابد أن يؤاخذ بالشرك، بل لابد أن يؤاخذ بالشرك، فإن كان شركا أكبر فالخوف عظيم منه، فلابد من معرفته ومعرفة وسائله ومعرفة أفراده أي أنواعه حتى يحذره العبد، وإن كان شركا أصغر فلابد أيضا من معرفته ومعرفة أفراده ومعرفة وسائله حتى يحذره العبد، لأن الجميع لا يدخل تحت المغفرة. فإذا قول الشيخ رحمه الله هنا: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله في إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء يريد منه، وضوح صورة الشرك ثم الخوف من الشرك، وأثر ذلك الخوف هو أن يسعى العبد في تعلم التوحيد وتعلم ضده الذي هو الشرك الأكبر والأصغر حتى لا يخاطر بدينه وبنفسه وبمستقبله في الآخرة لأشياء يتساهل فيها في هذه الدار الفانية. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.